بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. لعلنا وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: متى طلبت عوضا على عمل طلبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. متى طلبت عوضا على عمل طلبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. من المعلوم يا أيها الإخوة لنا جميعا أن العامل المستأجر لأداء عمل ما، متى يطلب العوض من رب العمل؟ عندما يؤدي هذا العمل متقنا، ولم يؤديه متقنا إلا إذا كان صادقا في أداء عمله. عندئذ يطلب من رب العمل الأجر أو العوض على ما قد فعل. هذه حقيقة لا يغتاب فيها أحد، ونحن جميعا نعرفها ونؤمن بها بقطع النظر عن العامل من هو، وبقطع النظر عن رب العمل من هو. أي أن هذا الكلام كما يصدق على علاقة ما بين الناس بعضهم مع بعض، فهو يصدق أيضا على علاقة العبد مع الرب سبحانه وتعالى. أمرنا الله عز وجل أن نطيعه بتنفيذ قائمة الأعمال التي كلفنا بها وطلبها منا. إذن فنحن عاملون عند مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. أمرنا بهذه الأعمال والتكاليف المعروفة التي نعرفها جميعا. متى يحق لأحدنا أن يطلب من الله العوض على عمله هذا؟ ولاحظوا أيها الإخوة دقة كلام ابن عطاء الله، إنه يعبر بكلمة العوض، العوض. متى يحق لأحدنا أن يطلب من الله العوض على عمله، أي أن يقول: يا رب إني قد فعلت ما قد أمرتني به، ونفذت التكاليف التي حملتني إياها، فقد آن لي أن أطلب منك العوض على ما قد كلفتني به. متى يحق لأحدنا أن يقول لربه هذا الكلام؟ عندما نبرهن، ونحن عبيد، عندما نبرهن لله عز وجل على صدقنا في تنفيذ ما قد طلب، أي على إخلاصنا في تنفيذ الأوامر التي كلفنا بها، عندئذ يحق لنا أن نطالبه بالعوض. وكيف يكون الإنسان مخلصا لله في تنفيذ ما قد طلب؟ أو كيف يكون الإنسان صادقا مع الله في تنفيذ ما قد طلب؟ صدقك مع الله في تنفيذ ما طلبه منك يترجم بشيء واحد، هو الإخلاص لوجهه، الإخلاص لله عز وجل في النهوض بالعمل الذي تقوم به. ولاحظوا أيها الإخوة النتيجة التي ينتهي إليها العبد تجاه ربه عز وجل. متى تكون مخلصا لله؟ عندما تؤدي الأوامر التي طلبها منك لا لشيء إلا لأنك عبده ولأنه ربك. وإلا فقد أدخلت شريكا مع الله سبحانه وتعالى فيما طلب منك. ولا أدل على ذلك من الآيات التي يحذرنا الله عز وجل فيها من الشرك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي قد صفوا أعمالهم من شوائب الشرك. وما الشرك؟ لاحظ في هذا قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك، لا يدخل، عندما ينفذ أوامر الله لا يدخل مع الله عاملا آخر، هدفا آخر معه. وكلمة أحدا تشمل من يعقل وما لا يعقل. لاحظوا دقة البيان الإلهي في تحديد هذا المعنى عندما يقول: ويطعمون الطعام على حبه، عندما يتحدث عن الصفوة من عباده الذين أخلصوا لله في أعمالهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قفوا عند كلمة إنما نطعمكم لوجه الله. الباري عز وجل ليس له وجه كوجوهنا معاذ الله، لكنه كناية كما قال السلف والخلف عن أن العمل ينبغي أن يقصد به ذات الله سبحانه وتعالى، أن يقصد به ذات الله عز وجل. هكذا ينعت الباري عز وجل هؤلاء الصادقين ويثني عليهم بهذا الأمر: إنما نطعمكم لوجه الله. أكد هذا فقط: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لو أردنا جزاء لكان ذلك شريكا مع الله، لو أردنا شكورا لكان ذلك جزاء مع الله. هذا الكلام واضح أيها الإخوة. والآن أسأل نفسي وأسألكم: ما الفرق بين أن يكون هذا الشريك الذي أدخله مع الله ثناء من الناس علي أو مالا يأتيني من قبلهم أو أجرا يأتيني من رئيس دولة مثلا أو أجرا يأتيني من الله عز وجل؟ ما الفرق؟ لا فرق. إذا أديت أوامر الله سبحانه وتعالى ونفذتها وابتغيت من وراء ذلك طاعته، لكن أدخلت مع هذه الرغبة رغبة في ثناء الناس علي، رغبة في أن أنال منهم حظوة، رغبة في أن أبتعد عن ضرر قد ينالني منهم، رغبة في مال يأتيني من بعض الناس، أو رغبة في أجر أناله على هذا العمل من الله عز وجل. كل هذه الرغائب التي أدخلها مع الله عز وجل هم شركاء لله. وإذا أنا قصدت واحدا من هذه الأشياء في عبادتي مع قصدي وجه الله فقد اتخذت شريكا مع الله في عملي. وما أكثر أنواع الشركاء، والشرك الخفي أمر خطير جدا في حياة الإنسان المسلم. فإذا طالبت الله عز وجل بالعوض، ومرة أخرى أقول ابن عطاء الله ما قال طالبت الله بالثواب، ثواب له أمر آخر معنى آخر. إذا طالبت الله بالعوض معنى ذلك أنني قلت: يا رب أنا صليت، أنا تصدقت، أنا فعلت ما قد طلبت مني، فأنا أستحق بناء على ذلك العوض. إذن أنا عندما مارست هذا العمل كنت أنتظر العوض. نعم ربما كنت أبتغي مرضاة الله لكن أيضا أبتغي العوض. هل أنا في هذه الحالة أكون صادقا مع الله؟ لا. وبالتالي هل أكون في هذه الحالة مخلصا مع الله؟ لا. إذن فكيف أستحق أن أطلب منه العوض؟ لاحظوا دقة كلام ابن عطاء الله. طلبك العوض من الله دليل على الزغل الموجود في قلبك، وعلى أن الإخلاص الصافي عن الشوائب غير موجود، وإنما يطلب العامل العوض عندما يكون عمله متقنا صافيا عن الشوائب. عندما يكون عملك لله وطاعتك لله عز وجل لذاته لا لشيء آخر لن تطلب منه العوض أبدا. وعندما تطلب منه العوض، ولاحظوا دق أنا أركز على كلمة العوض، عندما تطلب منه العوض فاعلم أنك لست صادقا مع الله عز وجل. وبوسعنا أن نعلم المقياس الذي يبرهن على عدم صدقنا في هذه الحالة مع الله. ما هو المقياس أيها الإخوة؟ عندما أقدر وأفترض أن هذا العوض الذي يسيل عليه لعابي لن أناله الجنة مثلا، النعيم الحور العين، هذه النعم المتعة التي يصفها لنا الله عز وجل، إذا افترضت أنني لن أنال شيئا من هذا النعيم أبدا رغم طاعاتي وقرباتي، إذا وجدت أنني إذن سأفتر عن القيام بهذه العبادات ولو 30% ولو نسبة 20%، فاعلم أنني إذن أدخلت شريكا مع الله في عملي، إذن أنا لست صادقا ومن ثم لا يحق لي أن أطلب العوض. وأما إذا وجدت بعد هذا الافتراض أن رغبتك في الاستجابة لأمر الله لم تتراجع لا جزئيا ولا كليا، وأنك لن تفتر عن الطاعة أبدا، فهم بأنك مخلص إذا لله عز وجل، عندئذ لن تطلب عوضا ولن تربط عملك بعوض بشكل من الأشكال. ما النتيجة التي نصل إليها من هذا أيها الإخوة؟ النتيجة التي نصل إليها أن أحدا منا من عباد الله عز وجل، لا الربانيين ولا الصالحين ولا الرسل ولا الأنبياء، يستطيعون أن يرقوا إلى درجة من الصدق مع الله والإخلاص مع الله في عبادتهم، بحيث يتأتى لهم أن يقول يا رب، أو أن يقول أحدهم يا رب لقد فعلت ما أمرتني به بكل معنى الكلمة فأعطني عوضي. أبدا لا يمكن. الفضل دائما لله سبحانه وتعالى عليك ولست أنت المتفضل. عندما تطلب العوض فاعلم أن ترجمة هذا الطلب هي أنني قد تفضلت عليك فأعطني مقابل ما تفضلت به عليك. ممن تطلب العوض أنت عادة؟ إذا لاحظنا علاقة الناس بعضهم مع بعض، ممن تطلب؟ من الذي تسني إليه معروفا؟ قمت بعمل في داره، أنجزت مهمة بالنسبة إليه، خدمته في أمر من الأمور فترتبت عليه منة لك، تقول الآن أعطني عوضي على هذا العمل الذي أسديته إليك. فأنت لا تطلب العوض إلا لقاء منة ركبت كتف صاحبك فطلبت منه العوض على ذلك. هل يتأتى هذا ما بين العبد وربه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. إذن عندما يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى وصادقا معه لا يمكن أن يخطر في باله العوض بشكل من الأشكال. إذن ما الذي يخطر في باله؟ يخطر في باله التالي: عندما أجد نفسي قد وفقت لصلاة أديتها كما طلب، لقيام ليل، لصدقة، لأي أمر من الأمور، أشعر بفضل الله عز وجل علي، أشعر بمنة الله سبحانه وتعالى علي. كل واحد منكم إذا عرف عبوديته لله وربوبية الله عز وجل عليه يعلم هذه الحقيقة. عندما لنفرض أوفق أن أقوم من الليل فأقف بين يديه وأتلو ما استطعت من كتاب الله، ثم أوقي في مناجاتي له ودعائي، ما الذي يخطر في بالي؟ من أنا يا رب؟ حتى أن أطل من فراشي للوقوف بين يديه، كم أنت متفضل علي أن قبلتني وافدا عليك واقفا بين يديك، أن أنطقت لساني بمناجاته بالثناء عليك، هذا فضل منك، أنت المتفضل علي. عندئذ أتيه كيف أشكر الله على هذا؟ صدقك مع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يدفعك إلى مد يدي طلب أي شيء كعوض من الله عز وجل. عملك التي تقوم به لا يجوز أبدا أن تتصور أن يكون له مقابل. تؤدي عملا لله تطلب منه مقابلا على هذا العمل، إذا أنت عبد سوء، أنت عبد سوء. إذا أنت تتمنى على الله وتقول له أعطني مقابل ما تمننت به عليك. أين هذا من كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبشروا وقاربوا يسروا وقاربوا وأبشروا فإن أحدكم لن يدخله الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أما العمل الذي نعط به هل يعقل منطقيا قبل أن نقول شرعا أن تقدم عملك إلى الله وتقول الآن أعطني أجري، لقد أعطيتك هذا فأعطني بالمقابل أجري، هل يحق أن يكون هذا ما بين العبد وربه؟ أي واحد منكم يعلم أن هذا لا يكون. عندما تطلب منه الأجر فأنت لا تعبده هو، وإنما تعبد الأجر الذي تنتظره. ربما كنت تعبده هو للأجر، إذن أنت اتخذت شريكا مع الله، إذن أنت لم تصدق، وبالتالي لا يحق لك أن تطلب. هذا معنى كلام ابن عطاء الله الدقيق: إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا هو معنى كلام الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كم يقف بعض السطحيين أمام هذا الكلام يقول: كيف؟ حتى الرسل والأنبياء: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، لأن أحدا من الناس لم يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية في عنقه لله. كيف؟ تصور كيف تؤدي حقوق ربوبية الله عليك؟ بماذا؟ بنعوبك، بواجباته. من الذي وفقك؟ من الذي أقدرك؟ من الذي شرح صدرك؟ من الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ هو. فانظر إلى عمل أديته ظاهرا وكلفت بمقابله بشكر الله باطنا، أنت الذي ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولاحظوا أيها الإخوة كلام الباري، دائما ربي عز وجل يتحدث عن الصالحين ويثني عليهم، ثم في آخر حديثه عنهم يعيدهم بماذا؟ بالمغفرة. ألا يخطر في بال أحدنا السؤال هنا: طيب ربي عز وجل يثني على هؤلاء أعمالهم صالحة ويتحدث عن أمورهم الصالحة ظاهرا وباطنا، إذن ينبغي أن يعني يعيدهم الله بالأجر. المغفرة تكون لمن؟ للمسيء. ومع ذلك لا يعيدهم بالمغفرة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان مهما فعل يظل مقصرا، ولكن الله يرحم عبده فيستر تقصيره ويغفر. انظروا مثلا إلى قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل بقي شيء من الأعمال الصالحة أكثر من هذا؟ البقي يصفهم بهذه الأعمال العظيمة، يقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن العبد مهما اتجه إلى الله ومهما تقرب إلى الله ومهما أدى، يظل حق الله متراكما على كيانه وكتفه وكيانه كله، يظل، لأنك عبد مملوك لله عز وجل، قدراتك منه، توفيقك منه، حركتك منه، نشاطك منه، كل ذلك منه. فإذا اتجهت إلى الله عز وجل بصدق جود استطاعتك والعبد ضعيف، فإن الله يكرمك مقابل ذلك بماذا؟ بالمغفرة. بالمغفرة. فما رأيك إذا الباري عز وجل يعدك لقاء أعمالك الصالحة بالمغفرة، يعني تجاوز سيئاتك، أن تقول يا رب لا أعطني، أعطني الأجر الذي أستحقه على عملي. يا أخي قبل كل شيء تخلص من السيئات التي قد يؤاخذك الله عز وجل عليها. إذا مع الله سيئاتك غفر لك آثامك فهما، وهذا معنى قوله بعد ذلك ابن عطاء الله: يكفي المريب وجدان السلامة. عندما تجد نفسك مقصرا، عندما تجد نفسك تعاني من ضعف في ثغرات كثيرة في طاعتك، عندما توفق ربه الذي يوفقك، وإذا أديت طاعة وفيها ثغرات من نفسك، فأنت إذا مريب يكفي أن تسأل الله السلامة من عقابه. هذا يكفي. هذا الكلام أيها الإخوة هل عليه من شائبة؟ هذا الكلام يوما ما ترجمته رابعة العدوية رضي الله عنها في مناجاة لها مع الله عز وجل بهذا الكلام المعروف الذي سمعتموه كثيرا ربما: اللهم إني ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. على ضوء هذا الكلام الذي ذكرته، هل هنالك أي إشكال في هذا الكلام؟ ما معنى كلامها؟ معنى كلامها أنها تبرئ نفسها من هذا الطلب، من طلب العوض. تقول يا رب أنا عندما أتجه إليك بالعبادة وألتزم بطاعتك في كل الأعمال التي طلبتها مني، أنا لا أفعل ذلك طمعا بجنتك، إذن أنا اتخذت شريكا معك فيما يدفعني إلى الطاعة، ولا أفعل ذلك خوفا من نارك، إذن اتخذت شريكا معك في الاندفاع إلى طاعتك. لا، أنا دافع شيء واحد، وأنك ربي وأنا عبدك، ومن ثم أنا أمتك، أنا أمتك، إذن يجب أن أوفي جزءا من حقوقك علي، أنا لا أستطيع أن أوفي كاملة حقوقك علي، فبأي لسان أطلب العوض وأنا لا أوفيك كامل حقك؟ طيب لاحظوا الآن بقي ماذا؟ التركيز، تركيز من عطاء الله على كلمة عوض. ما قال متى طلبت الثواب، لا، قال متى طلبت العوض. طيب هل من فرق بين العوض والثواب؟ نعم، العوض معروف. معنى طلبك العوض أنك تقول لله: انظر إلى عملي كم هو لائق، لقد نفذت ما قد طلب، إذا أعطني أجري، أعطني أجري. هذا معنى طلب العوض. لا تفعل هذا إلا ودافعك إلى هذا العمل الأجر، كما يفعل العامل، لولا الأجر الذي اتفق مع رب العمل على أخذه لما قام بهذا العمل. هذا هو الذي ما ينبغي للعبد أن يضعه بينه وبين ربه أبدا. طيب الثواب؟ لا، الثواب ليس عوضا. أنا عندما أؤدي أوامر الله قصرت أو لم أقصر، وعندما أنفذ جهد استطاعتي ما طلبه الله مني، وأنا أعلم أن الموافق هو الله، عبوديتي تقتضيني أن أمد يد الفاقة إليه وأقول: يا رب أعطني الثواب، أعطني الجنة التي وعدت بها عبادك الصالحين. هل تطلبها على سبيل الأجر؟ لا. هل تطلبها كعوض عملك؟ لا أبدا، تطلبها لأنك فقير إلى الله والله غني. تطلبها لأن الله كريم ولأنك محتاج إلى كرمه وجوده، من أجل هذا تطلب. فمن العبودية أن تطلب من الله عز وجل الثواب، لكن لا على وجه العوض. يعني لله المثل الأعلى، لكن نضرب مثلا للتقريب. زيد من الناس يؤدي عملا عند إنسان كريم شام غنيج يحبه هذا العمل، يحبه، أنجز له العمل وأتمه على أحسن وجه، فلما أراد أن يذهب ناداه رب العمل: ألا تريد أن تأخذ أجرك؟ قال: أنت مفضل علي يا سيدي، لك أخبار كثيرة سابقة، ما عيب يطلب أجر، ما أنت مفضل علي كذا إلى آخره. قال رب العمل كريم شان يقدم له، يتناول العامل منه هذا لا على أنه أجر، لكن على أنه كرم من هذا الإنسان. يا أخي، بين الإنسان والإنسان هذه الحقيقة معروفة، فكيف تغيب هذه الحقيقة ما بينك وبين ربك؟ لا يمكن أن تغيب. العبد ما يطلب عوضا كعوض أبدا، أعوذ بالله، لا رسول الله يطلب ولا أحد من الربان يطلب، لكن الثواب تطلبه، تطلبه بقطع النظر عن طاعتك، حتى لو لم تؤدي الطاعة على وجهها، حتى ولو كنت مقصرا، ينبغي أن تمد يد الفاقة إلى الله سبحانه وتعالى وتقول: يا رب أسألك المثوبة. رأى العدوية كانت تطلب الثواب وتطلب جنته وتستعيذ به من ناره، وكم كانت تبكي وهي تستعيذ الله عز وجل من ناره، لكن لا على أساس مقابل الطاعة، لا، هي تعرف تقصيرها وتعلم أنها لا تستحق سواء الجنة كعوض، ولكنها تعلم أنها أمة لله عز وجل، وأن الرب كريم، وأن من شأنه أن يعطي. إذن فأنا عبدك يا رب، أعطني، أكرمني، أجل. هنا قد يناقش البعض، وقد ذكرنا ذلك ربما في درس مضى، لكن المناسبة الآن تقتضي أن نعود إليه. يعني قد يقول القائل: ألم يقول الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لا أضيع عمل عامل منكم، يعني معنى ذلك أنه سيعطيه أجرهم، نعم، ويوفون أجرهم بغير حساب. أيضا من كلام الله عز وجل قائل يقول: طيب هل ربنا عز وجل يسمي الثواب أجرا، فلماذا لا أطلبه أنا أيضا كأجر؟ الجواب ذكرناه دقيق، ولعلنا نسيناه، أعود مرة أخرى أقول: هذا الذي يسميه الباري في بعض آياته أجرا هو أجرا من طرف واحد، تفضلا منه يسمي ثوابه الذي يعطيك إياه أجرا. هل يعني ذلك أن ترتفع فيه عن مستوى عبوديتك وتقول: طيب ربي عز وجل جعل هذا أجرا، إذا أنا أطالب به كأجر؟ لا، هذا من فضل الله عز وجل عليك، كما قلت لك عوضا، سميه الله عوضا من طرف واحد، من طرفه هو. ما ينبغي أن تتصور ما قد تفضل الله به عليك إذ سمى الثواب أجرا فتقول: يا رب أعطني أجري الذي سميته أجرا. لا، أنت من جانبك تعده تفضلا من الله، والله من جانبه كرما منه يعطيك على أنه أجرا. مثال ذلك كما قلت مرة، فقير يبيع بعض الهنات التوافه في شارع، على ساحة مثلا، في ميدان، على كبريت، أشياء من هذا القبيل، لا تساوي يعني لا يساوي المتاع الواحد يعني 10 قروش أو ليرة سورية أو نصف ليرة. يأتي رجل كريم غني يرق على هذا الإنسان، يرحمه، يشعر بالرقة عليه، يخرج مبلغ كبير من المال مثلا 10,000 ليرة سورية، ويأخذ علبة كبريت ويضع 10,000 ليرة مقابلها، يقول له: أنا أعطني علبة كبريت. وتفضل هذا الكريم يري هذا الإنسان أن المبلغ الذي أعطاه هو عبارة عن قيمة العلبة الكبريت، فما رأيك إذا كان هذا الفقير يعتقد فعلا أنه الأمر كذلك؟ يعني إيش رأيك إذا عندها شيء؟ قال والله أنا اليوم بيت عملت كبريت ب10,000 ليرة، يعني شيء طبيعي ما فيها شيء. نعم، نحن إذا تصورنا أن ما ينوبنا من الله عز وجل فعلا عوضا على فعل عملنا، فنحن مثل هذا الغبي الذي يتصور أنه علبة الكبريت حقها 10,000 ليرة. لك يا أخي، هذا الإنسان ما أراد أن يجرح شعوره، ما أراد أن يعطيه عطاء المتصدق، وإنما أراد أن يعطيه عطاء نعم البائع المشتري. نعم، من أجل هذا. فطبعا هذا الفقير يعلم الحقيقة، ولله المثل الأعلى. عندما يقول لي الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أي غبي هذا الذي يقول نعم أنا سأقرض الله، سأقرض الله نعم، ومفروض أن يعطيني مقابل القرض مثله وزيادة كما وعد، صار كونتراتو بيني وبينه هذا الشيء، يعني لابد أن يكون كذلك. أي غبي يقول هذا الكلام؟ هذا تحبب من الله، هذا تحبب من الله عز وجل للعبد. وإلا فالمال مال الله والعبد عبد الله، والذي أقدرك على العطاء هو الله عز وجل. المال يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لكنه يتحبب إليك ويقول من هو هذا الذي يقرضني قرضنا؟ وكيف تقرض الله عز وجل؟ بأن تعطيه لفقير، لمحتاج، لسد عوز، لجهاد، لنحو ذلك. نعم، المال عز وجل يقول يعدك بأنه يعيد إليك المبلغ الذي أعطيت ويضاعفه أضعافا مضاعفة. كلنا نعلم أن هذا الكلام تحبب من الله لنا. أنا عندما أوفق لهذا العطاء أسجد لله شكرا أن وفقني. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن تكون ماثلة في أذهاننا جميعا أيها الإخوة. هذا معنى من أهم معاني التوحيد، وبه يتخلص الإنسان من الشرك. لكن متى يستشعر الإنسان هذه الحقيقة؟ عندما تصفو مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى، عندما تصفو مشاعر عبوديته لله عز وجل يدرك هذه الحقيقة. يعني أول ما بتوب الشاب يأتي إلى المسجد ويصطلح مع الله عز وجل، يتصور أنه بمقدار ما يعبد الله ينبغي أن يأخذ أجرا من الله عز وجل. لكن عندما تتنامى مشاعر عبوديته لله بين جوانحه، وعندما يشعر أنه مملوك لله، وعندما يشعر أن كل ما يعني يتأتى منه إنما هو بتوفيق من الله عز وجل، تنقلب الحال بالنسبة إليه. كان من قبل إذا صلى 4 ركعات ينتظر أن يعطيه الله على ذلك أجرا، اليوم إذا صلى 4 ركعات يحتار كيف يشكر الله عز وجل عليها. كان من قبل إذا ألهمه الله عز وجل أن يبذل شيئا من مال في وجه من وجوه الخير يتساءل كم ادخر الله عز وجل لي أجرا على هذا العمل الذي قمت به. أما اليوم وقد تنامت مشاعر عبوديته لله عز وجل بين جوانحه، فهو يقول يا رب كم أنت حفي بي، وكم أنت متكرم ومتفضل علي، إذ ألهمتني أن أعطي، إذ أعطيتني أولا ثم ألهمتني أن أعطي جزءا مما أكرمتني به ثانيا، فلك الحمد على هذا يا رب، لك الشكر على ذلك. نعم، هكذا يكون. وكلما تنامت مشاعر عبوديتك لله، كلما تشعر بعدم استحقاقك للأجر، لأنك تشعر بضآلة عملك وتشعر بعظم حقوق الربوبية عليك. نعم، وهكذا كان الصالحون من عباد الله. سيدنا معاذ أيها الإخوة، ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيده وقال والله يا معاذ إني لا أحبك. قبل أن أتمم، طيب لماذا يحبه؟ لو لم يكن سيدنا معاذ مستقيما على أوامر الله، مؤديا أوامر الله عز وجل، أفكان رسول الله يقول له هذا الكلام؟ طيب ماذا قال له بعد ذلك؟ قال فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال والله إني لا أحبك، ثم قال له لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني لو أنك وصلت إلى أعلى درجات الصديقين وكان ذلك سببا لحب أقرب المقربين إلى الله وهو رسول الله، فأنت بحاجة إلى أن تستلهم الله التوفيق. أنت ينبغي أن تدرك أنك مقصر، مقصر في جنب الله عز وجل، وينبغي أن تقول لله عز وجل: يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد يقول أحدنا: طيب يا أخي أديت العبادة كما ينبغي بكامل شروطها وأركانها وخشوعها، طيب لماذا أقول هذا الكلام؟ لا، لن تصل إلى حالة عندما تتصور هذا فأنت في أدنى دركات التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة، ونعود لنصغي إليها بدقة. متى طلبت عوضا على عمل؟ طلبت بوجود الصدق فيه. وعندما تكون صادقا لن تطلب العوض. لاحظوا العلاقة كيف. ويكفي المريب وجدان السلامة. فإذا انتهيت من عبادتك فقل: اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك، فلا تؤاخذني بتقصيري يا رب العالمين، وأسألك جنتك وأعوذ بك من نارك يا أكرم الأكرمين. وهكذا كان داب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونختم درسنا هذا كالعادة بدعاء، وأيضا بتذكرة أذكركم بها كما قلت في الدرس الماضي: أوصي نفسي وأوصيكم أيها الإخوة، ونحن لا نملك وسيلة أمام هذا البلاء الداهم وهذه النكبة العارمة الخطيرة سوى شيء واحد: الالتجاء إلى الله. فعليكم بسهام الليل، سهام الليل أيها الإخوة فعالة ولكنكم قد لا تشعرون بها. ما هي سهام الليل؟ الالتجاء إلى الله في الأسحار، البكاء في السجود. وأنتم إذا فعلتم ذلك وجدتم ربا كريما سميعا مجيبا. كلكم يعلم أن الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو من؟ الله عز وجل. فأنا أوصي نفسي وأوصيكم بأن تجعلوا من أوقات السحر ساعات تتجهون بها إلى الله عز وجل بالدعاء، ولسوف يجعل الله من تضرعكم سهاما غير مرئية يدمر الله عز وجل بها أعداءه وينتصر لإخواننا المؤمنين المستضعفين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم بحبه لك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بهذه الرقة أو الرحمة التي أودعتها في قلوبنا تجاه عبادك الذين يقتلون ويشردون ويدمرون ويذبحون، نسألك اللهم بكل ذلك أن لا تردنا عن بابك خائبين، أن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا، فتنزل نصرك من سمائك، من سماء كرمك رحمتك إنعامك يا رب العالمين على إخواننا الذين يقاتلون في سبيلك والذين يسترخصون أرواحهم في سبيل مرضاتك يا رب العالمين. اللهم أنجدهم، اللهم انصرهم، اللهم ارحمهم. اللهم إنك تعلم أن عدوا شرسا يدعمه وينصره ويؤيده، فمن لعبادك المؤمنين غيرك يا رب العالمين؟ اللهم إنهم ينتصرون بك فانصرهم، اللهم إنهم يستعينون بك فأعينهم، اللهم إنهم يلتجئون إليك فاستجب دعاءهم وفرج الهم عنهم يا رب العالمين. اللهم أنزل جام غضبك وعقابك وعذابك العاجل على اليهود الذين هم أعداؤك وأعداء دينك وأعداء عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم أهلكم بعقاب من عندك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من نصرت عبادك وهم أذلة يوم بدر، أنصر عبادك اليوم يا من الجلال والإكرام، يا من هو القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، خذ هؤلاء أخذك الشديد يا رب العالمين، اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك تعلم أننا لا نملك الساعة لانتصارنا لإخواننا إلا أن نمد أيدي الذل والضراعة إليك، فلا تردها خائبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما يجب أن ننهض به، ونسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا. اللهم طهر بلاد الإسلام من الخيانة والخونة، اللهم طهر بلاد المسلمين من الخيانة بكل أشكالها يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن أمريكا تعادي دينك، اللهم إنك تعلم أنها قد وصلت إلى شر أنواع الطغيان، اللهم إنها تجبرت، اللهم إنها تتجبب بكبريائك يا رب العالمين، فنسألك اللهم أن تمزقها شر ممزق، نسألك اللهم أن تنزل عليها جام غضبك وعقابك يا رب العالمين، نسألك اللهم أن لا تمتعها بالقوة التي تزدهي بها يا رب العالمين، يا رب يا رب الخوارق خارقة من خوارق تأييدك، خارقة من خوارق نصرك وإكرامك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إننا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا، فرج اللهم عن عبادك المظلومين المقهورين الذين يذبحون بأيدي أعدائك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.